لكثرتها تعتبر سنة قطعية، فتكون هذه الروايات من المعارضة مع السنة القطعية أو الدليل القطعي، وكل رواية تعارض سنة قطعية تسقط عن الحجية. يستفاد من أدلة طرح ما خالف الكتاب أن ما يخالف الكتاب أو يخالف ما يكون كالكتاب سنة قطعية متواترة تسقط عن الحجية، كذلك هنا هذا وجه للعلاج. هذا الوجه إنما يتم لو فرض أن روايات الانفعال كانت واقعا سنة قطعية، مع أن روايات الانفعال على قسمين، قسم منها دلالتها على الانفعال بالإطلاق قابل للتقييد، قدم فيما سبق أنه يمكن تقييدها بفرض التغير أو انتشار النجاسة أو حملها على التنزه. بعضها كانت صريحة في الانفعال، ما كان صريحا في الانفعال بمجرد الملاقات لم يكن بدرجة التواتر. إذن فالتعارض ليس مع سنة قطعية، مع دليل ظني. وهناك دعوة أخرى شبيهة بهذا الدعوة، بهذه الدعوة، أنه يقال نحن نطمئن بأن روايات الاعتصام وعدم الانفعال خلاف الواقع لكثرة روايات الانفعال. قلنا فيما سبق أنه نسب إلى الشيخ أنه يقول روايات الانفعال قد تبلغ 300 رواية، فمن الفتاوى والروايات مجموعة الأمور ادعى شخص أنه يحصل له القطع أو الاطمئنان على الأقل بأن هذه الروايات الثلاث خلاف الواقع، وفتوى مثلا المحقق الفيض خلاف الواقع أيضا تسقط عن الحجية، إلا أن هذه الدعوة أيضا لا موجب لها. كيف يحصل الاطمئنان مع كون روايات الانفعال أكثرها دلالتها إطلاقية ليست دلالة صريحة؟ حصول الاطمئنان فضلا عن القطع ببطلان روايات الاعتصام للماء القليل يحتاج إلى أن عهدتها على مدعيها. جمع عرفي آخر أن يقال نحن نرجح روايات عدم روايات الاعتصام على روايات الانفعال في الماء القليل، باعتبار أن روايات الاعتصام تلك الروايات موافقة مع الكتاب الكريم. حينما تعارضت دليلان ولم يكن جمع عرفي، حينئذ يصل النوب إلى المرجحات في باب التعارض. أول مرجح موافقة الكتاب، روايات الاعتصام للماء موافق مع إطلاق أنزلنا من السماء ماء طهورا فتقدم، فيثبت فتوى الفيض. هذا الوجه أيضا غير تام، لأن هذا الترجيح متوقف على أن يتم إطلاق في أنزلنا من السماء ماء طهورا بلحاظ الحالات الملاقات للماء، وأنزلنا من السماء ماء طهورا إن دل على أصل الطهارة والمطهرية فتدل على مطهرية الماء أو طهارته في نفسه، لا طهارته حتى بعد الملاقات مع النجس. هذه الحيثية لا يمكن استفادتها. فتيمموا لم تجدوا ماء، ذاك مربوط في المطهرية من الحدث. أنزلنا من السماء ماء طهور، أنزلنا من السماء ماء طهورا الدال على طهارة الماء ومطهريته من الخبث، ناظر إلى مطهرية الماء وطهارته أم في نفسه. أما حتى لو لاقاه نجس وقع فيه قطرة من القذر، مع ذلك لا يتنجس إذا كان قليلا، ليس في مقام البيان من هذه الناحية، لكي يكون فيه إطلاق يمكن التمسك به لإثبات أن الطائفة الدالة على الاعتصام موافقة مع الكتاب الكريم فتترجح على الطائفة الأخرى الدالة على عدم الاعتصام. فهذا الوجه أيضا غير تام. وجه ثالث أنه عكس الوجه السابق، بعد أن لم يكن في أحد الطرفين مرجح الكتاب، المرجح الثاني مخالفة العامة، ما خالف العامة يكون ساقطا أما يكون حجة أما وافق العامة يسقط عنه. بناء على أن الثابت من المرجحات هذين المرجحين فقط في باب التعارض. المرجحات السندية والشهرة وكذا لم تثبت كما هو هكذا في بحث الأصول. فمخالفة العامة تكون مرجح. وهنا روايات الانفعال مخالفة للعامة، فإن أشهر الأكثر العامة ذهبوا إلى اعتصام الماء حتى القليل من دون تغير. هذا الوجه أيضا فيه أولا أنه لا يعلم أن أكثر أن فتوى الأخرى في العامة غير مشهورة غير معروفة. أيضا معروف الفتوى الثانية فتوى الانفعال عند العامة أيضا موجودة، ولهذا العامة أيضا يقسمون الماء إلى كور ودون الكور. هذا الانقسام تقسيم إلى الكور وغير الكور أقل من الكور موجود عند العامة، ويختلفون أيضا في تحديد الكور. القول بالانفعال انفعال الماء القليل يعني الأقل من الكور عند العامة قول موجود وواضح، قد يكون القول الأول أشهر مثلا بنحو لا يمكن أن يقال هذه الروايات مخالفة للعامة وتلك موافقة للعامة، يعني رواية الانفعال مخالفة ورواية عدم الانفعال موافقة، لا كلاهما موافق لطائفة من العامة، كل منهما يوافق قسم من فتاوى العامة. هذا أولا. ثانيا روايات الاعتصام بعضها تأبى عن الحمل على التقية من قبيل رواية أبي مريم التي فيها أن الإمام بنفسه أخرج دلوا من الركوة من الركي من ركي له، فكان فيها في الدل عذرة يابسة فأكفأ رأس الدل ثم توضأ بالباقي. هذه الرواية لا يمكن حملها على التقية، التقية لا تقتضي أن الإمام بنفسه يتوضأ بمثل هذا الماء، مع إمكان أن يترك هذا الماء ولو لا لنجاسته باعتبار الحزازة العرفية الموجودة عامة حينما يقولون بعدم الانفعال. خب لا يقولون بأنه واحد ينبغي أن لا يتنزه من مثل هذا الماء، خصوصا مع حالة الاستقذار العرفية الموجودة حتى على فرض الطهارة كان فيها عذرة، فحينئذ لا يتقذر تتقذر طبعه، لا يحتاج إلى تقية في مثل هذا المورد. مثل هذه الرواية مثل هذا اللسان حملها على التقية مشكل، يعتبر كالصريح في الجدية وعدم التقية، يعني الجهة في مثل هذه الرواية جهة قطعية ليست جهة بإصالة الجد والجهة لكي يمكن أن تحمل على التقية. إذن فهذا الجمع أيضا ليس جمعا. لا يعقل هنا تقية، يعني لا يتقي من ماذا؟ حتى السني هنا لا يرتكب هذا العمل، حتى السني الذي فتواه طهارة الماء هو توضأ أخي. لا ليس يتوضأ بهذا الشيء. الوجه الرابع الوجه الآخر للجمع للعلاج أن يقال بالتعارض بين الطائفتين، يتعارضان روايات الانفعال وروايات عدم الانفعال يتعارضان يتساقطان. الصريح في الانفعال هنا مع الصريح في الانفعال في عدم الانفعال هنا يتعارضان يتساقطان. نرجع بعد ذلك إلى مطلقات الانفعال باعتبار أنها مثلا عمومات فوقانية، عام فوقاني يرجع إليه. هذا أيضا وجه ذكره السيد الشهيد واختاره. هذا الوجه أيضا غير واضح صحته، فإن هذا العام الفوقاني الذي يراد التمسك به ما هو؟ إن أريد بالعام الفوقاني الروايات الدالة على النهي عن الوضوء والشرب من الإناء الملاقي للنجس، يعني نفس الروايات السابقة التي تمسكنا بها على الانفعال، فتلك الروايات الناهية عن الشرب والوضوء ظاهرها الإرشاد إلى الانفعال. إذن افترضنا أنها واردة في الماء القليل، يعني موردها
الماء القليل. ظاهرها أيضا أنها تنفع المغلقات النجاسة. تارة نقول أن هذه الروايات لا يمكن حملها على التنزه، وأخرى نقول يمكن حملها على التنزه. إذا قلنا أنه لا يمكن حملها على التنزه لأن النجاسة حكم وضعي، والحكم الوضعي ليس له مراتب من قبيل الكراهة والتنزه والوجوب، إذن فهذه الروايات تكون صريحة في النجاسة. إذا كانت صريحة في النجاسة فهي تسقط بالمعارضة مع الصريح في هذا الطرح، لا أنها تكون مرجعا بعد التعارض. وإذا فرضنا أنه النجاسة أيضا لها مراتب، ويمكن أن يكون هناك مرتبة غير لزومية، يعني حمل النهي عن الوضوء والنهي عن الشرع التنزه عرفي، جمع عرفي في هذه الموارد، إما لوجود مراتب في باب النجاسة والطهارة، أو لأن النهي ليس صريحا في النجاسة وإنما يناسب مع الحكم التكليفي، لولا قرينة ظاهره الإرشاد إلى النجاسة، بس مع وجود القرينة على عدم النجاسة يقال هذا من قبيل النواهي في باب الأسآر مثلا ونحو ذلك. إذا قيل بهذا الكلام إذن يقال أن هذه الطائفة لو كانت وحدها هي مع روايات الصريحة، روايات الثلاث الصريحة في الاعتصام، كانت تلك قرينة على حملها على التنزه، لكن تلك تسقط بما لا يمكن حمله على التنزه. بعض الروايات قلنا أنها أن يتيمم، مثلا التيمم معناها أن هذا الماء نجس ساقط عليه، أو مثلا بعض الروايات الأخرى التي كانت تأمر بالغسل وإعادة الوضوء. فالصريح في الإرشاد إلى النجاسة مع الصريح في عدم النجاسة يسقطان، هذا الذي لو كان مع الصريح في الانتعاق في الاعتصام لم يكن يسقط، يعني لو كان يحمل على التنزه كان ذاك مقدما عليه قرينة عليه، هذا حكمه حكم العام الفوقاني، لا يدخل في التعارض بل يرجع إليه بعد التعارض والتساقط. هذه نكتة الرجوع العام الفوقاني هنا موجودة في البيان. إذا أريد هذا المعنى فهذا المعنى إنما يتم وهو مقصود السيد الشهيد، يعني هو يتمسك بهذه الروايات بهذا الشيء، أن هذه الروايات لو كانت هي مع الروايات الثلاث تحمل على التنزه، وتلك قرينة على حملها على التنزه، لكن تلك سقطت بما يعارضها بالصراحة فيؤخذ بظاهرها، وظاهرها الإرشاد إلى النجاسة، فيثبت الإرشاد إلى النجاسة بعد سقوط القرينة بمعارض صريح مثلها، فيرجع إلى هذه الروايات ويؤخذ بظهورها في الأولي وهو الظهور في الإرشاد إلى النجاسة فيثبت الانفعال. إذا أريد هذا المعنى إذن هذا يتوقف على أن تكون هذه الروايات دلالتها أخص مطلقا من روايات لدينا، روايات في طرف أدلة الاعتصام أيضا لدينا روايات بالإطلاق كانت تدل على الاعتصام، من قبيل الروايات التي كانت واردة في طبيعي الماء الأعم من القليل والكثير، غدير مثلا، أو والتي قلنا فيما سبق لو تم دليل على الانفعال يقيد ذاك الدليل، هذه الروايات في حالة الكثير، فيوجد في هذا الطرف أيضا مطلقات على الاعتصام يشمل الماء القليل بالإطلاق، الروايات التي كانت تقول الماء طاهر ما لم يغلب لونه، لون مثلا القذار يكون طاهران، هذا إطلاقه يشمل القليل والكثير، هذا أيضا مطلقات من هذا الجانب. لابد أن يلحظ النسبة بين هاتين الطائفتين، المطلقات في هذا الجانب والروايات القابلة للحمل على التنزه والظاهرة في الإرشاد إلى النجاسة من ذاك الجانب. حينما نلحظ النسبة بينهما نجد أن النسبة بينهما ليس عموما وخصوص مطلق لكي يقال ذاك أخص فيقيد، بل النسبة بينهما عموما وخصوص مطلق من واجه، وذلك من حيث الموضوع، من حيث الماء صحيح تلك وارد واردة في ماء الإناء، ماء الإناء ماء قليل، بينما هذه واردة في طبيعي الماء على حمل القليل والكثير، فيكون من هذه الناحية النسبة بينهما أم الخصوص مطلق. لكن تلك الروايات فيها إطلاق من ناحية أخرى، من ناحية أن تلك الروايات واردة كما قلنا فيما سبق في ملاقات مع الميتة أو الدام أو العذرة بنحو بحيث يشمل صورتين، يشمل ما إذا كان وقوع ذاك القذار في هذا الإناء بدرجة بحيث أوجب مرتبة من التغير في هذا الإناء، كما في الميتة المتفسخ بعضها كانت واردة في الميتة المتفسخة أصلا من قبيل رواية عمار التي قرأناها فيما سبق، بعضها واردة في الدم ملقى في الإناء، في قطرة دم بول يسقط في الإناء، وهذا بإطلاقه يشمل ما إذا لم تكن تلك المرتبة من الانتشار للنجاسة التي تجعله قريبة من مرتبة المراتب التغير. السلام عليكم. إذن فتلك الروايات يمكن أن تقيد بما إذا كانت النجاسة الواردة في ذاك الإناء إما لقلة الماء أو لكثرة الملاقي، إما لقلة الملاقى وهو الماء في الإناء أو لكثرة الملاقي مرتبة من مراتب انتشار العين، عين النجس في الإناء كالدم أو البول أو العذرة أو تفسخ الميتة يكون موجودا، بحيث يمكن تقييدها بفرض حصول التفسخ. كل أو أكثر تلك الروايات كانت بهذا الشكل، فتكون النسبة بينهما عموم من وجه، لأن هذه الروايات الأخرى ناظرة إلى فرض شامل للماء الكثير والقليل مثبتة لطهارة الماء قليلا كان أو كثيرا في فرض عدم التغير، تلك تثبت انفعال الإناء بوقوع مثلا دم أو بول فيه، وهو أعم من أن يكون هذا الماء قد تغير بهذا البول أو المرتبة الأولى من التغير أو لم يتغير، لم تكن القطرة بتلك الدرجة بحيث تغير هذا الماء، حينئذ يكون بينهما من هذه الناحية، من هذه الناحية، من هذه الناحية من الموضوع أيضا بينهما عموم خصوص من وجه، يعني يكون ذاك أخص تلك أعم، روايات عدم الانفعال في فرض عدم التغير لا يشمل موارد التغير، بينما تلك تشمل موارد التغير. فالماء في الإناء الذي تغير بالدم لكثرة الدم مثلا أو لقلة الماء أو لتفسخ الميتة في الماء، هذا مشمول لإطلاق تلك الروايات وغير مشمول لإطلاق روايات عدم الانفعال، روايات الاعتصام، فتكون النسبة بينهما عموم من وجه. فإذا كانت النسبة بينهما عموم من وجه حينئذ لا أقل من التساقط إن لم نقدم لسان هذه الروايات باعتبارها فيها تعليل، إذا غلب لون الماء لون الجيفة، إذا غلب إذا كان الماء قاهرا، إذا غلب الماء القذير، هذه التعبيرات التي كانت في هذه المطلقات قد تجعل عرفا صالحة للتقييد لمثل هذه الطائفة من الروايات، وإذا لم نحكم ونقدم إطلاق هذا الطرف على إطلاق ذاك الطرف باعتبار هذا اللسان لسان التعليل هو بيان ملاك الانفعال الذي يجعله العرف بمثابة المقيد والمبين لذاك الإطلاق، فلا أقل من التعارض، لأن التعارض نحو العموم والخصوص المطلق المنواج فيتساقطان ويرجع حينئذ إلى مقتضى القاعدة، ومقتضى القاعدة هو قاعدة الطهارة على الأقل. أصابها شيء من منين؟ تلك مطلقات كانت شاملة للنجس والمتنجس. هذا بالنسبة لي إذا أريد هذه المطلقات، وإذا أريد من العموم الفوقاني والمطلقات في جانب الانفعال مطلقات أن النجس إذا لاقى مع أي شيء ينجسه، النجاسات بالملاقات تسري، وهذا إطلاقه يشمل الماء أيضا، وهذا جوابه أن مثل هذه الإطلاقات غير موجود بأيدينا، نحن لا نملك إطلاقا على أن النجس لاقى مع أي شيء فينجسه، ربما في الجوامد يوجد اغسل ما أصابه ذلك الماء رواية عمار فيه دلالة على أن هذا الماء إذا لاقى أي جسم جامد ينجسه، لكن بقرينة اغسل هذا يختص بالجوامد لا يشمل حينئذ المائعات فضلا عن الماء، لأن الماء لا يغسل خلا معنى لغسله. إذن لا يوجد لدينا في الرواية تقول النجس إذا لاقى مع أي شيء ينجسه مثل هذه الرواية. النجاسة يحتمل أن تكون في غير الماء، لأن الماء باعتبار كونه طاهرا وطهورا لا ينفعل. والدلالة الإرشاد الحكم المرشد إليه بمقدار الدلالة لا أكثر من الدلالة، فما لا يقبل الغسل لا يشمله الأمر بالغسل، فلا يمكن الاستكشاف أنه ذاك أيضا ينجس وينفعل بملاقات هذه النجاسة. إذن فعمومات فوقانية تدل على أن كل شيء بملاقات النجاسة ينفعل، حتى الماء بنحو بإطلاقه يشمل الماء لا يوجد لدينا، يعني نحن لم نجد لا نعرف مثل هذا العموم. يقال بعض الأدلة الواردة في بعض النجاسات يقول هذا لو لاقى أي شيء فينجسه، من قبيل رواية عمار اغسل ما أصابه ذاك الماء النجس وهو الماء الذي كان فيه ميتة متفسخة. ذاك أخو من الأدلة من أدلة الانفعال، ذاك كلام بحث آخر، ذاك يدخل في خب هذا يدخل في القسم الذي بالصراحة يتعارض مع الصريح في هذا الجانب. لا هذا أخو من الصريح، لا الأمر بالغسل من الصريح الذي يقال فيه أنه قابل للحمل على التنزه لا تشرب مثلا، لا يغسل صريح في النجاسة، هذا لا يقبل بعد حتى سيد الشهيد أنه ظاهر في هذا المعنى، هذا يدخل في الصريح الذي يعارض. هذا من القسم الطائفة الأولى التي بالصراحة تعارضت مع الروايات الثلاث في هذا الجانب. لا عمومات أن كل نجس يلاقي مع أي شيء فالأصل أنه ينجسه ما لم يغسل، هذه العمومات لا توجد لدينا مثل هذه العمومات إلا في موارد خاصة أو بعنوان اغسل. نعم بعنوان اغسل يوجد عام اغسل كل ما أصابه ذلك الماء، إلا أن الغسل لا يصدق إلا في الجوامد ما يقبل الغسل، فلا يكون الأمر بالغسل إرشادا إلى النجاسة بمقدار دلالته المطابقية، دلالة المطابقة ما يقبل الغسل. وأما ما لا يقبل الغسل خصوصا في الماء المطلق لا يمكن حين أن نستفيد من هذا اللسان أنه ذاك أيضا ينفعل لو لاقاه هذا الماء، إذا هذا النجس. إذا فعمومات أخرى غير ما ذكر غير موجودة لا بعد التعارض والتساقط بين الصريحين ثم المطلقين أو الظاهرين في الطرفين يرجع إلى على الأقل يرجع إلى قاعدة الطهارة. إذا لم يتم العموم القرآني في الماء أو بعض الروايات التي تقول الماء كله طاهر لم نستفد منه الطهارة الواقعية للماء حتى بلحاظ الحالات ما بعد الملاقات فلا أقل من قاعدة الطهارة، وقاعدة الطهارة تثبت حينئذ مدعى الفيض الكاشاني رحمة الله عليه. إذن فالمرجع بعد التعارض يعني علاج التعارض يكون بصالح الفيض لو تمت روايات الثلاث من حيث السند، لأنه هذه الوجوه لم يتم شيء منها بنحو تكون النتيجة بصالح روايات الانفعال، وإنما النتيجة بصالح القول بالطهارة. لا الدلالة الالتزامية بمقدار الدلالة المطابقة. كلما أصابه هذا الماء النجس اغسل كل ما أصابه، لأن الماء معتصم، لو كان هذا الظرف فيه كر، لو كان فيه كر من الماء ما كان ينفعل. بناء على الاعتصام، بناء على احتمال الاعتصام فذاك الماء لا باعتباره معتصم لا ينفع. مدعي المعتصم قائل بالاعتصام هو هذا، من يدعي الاعتصام مدعي القائل بالاعتصام هذا، مدعي القائل باعتصام الماء القليل هكذا، من يدعي كالفيض الكاشاني القائل بالاعتصام مدعاه.
ذاك الماء باعتبار تفسخ، ذاك باعتبار متفسخ فيه، مورد الرواية فيها ميتة متفسخة، يعني الماء متغير بالميتة. مورد رواية عمار الميتة المتفسخة والميتة النجسة. حينئذ يقول اغسل كل ما أصابه هذا الماء، ثوبك بدنك اغسله، وهذا إطلاقه لا يشمل ما لا يقبل الغسل. فالمرشد إليه أيضا بهذا المقدار أن الجسم الذي قابل للغسل لو أصابه هذا الماء ينفعل. خو هذا بحثه بعد في باب التعارض، هناك في بحث التعادل والتراجح يقال أن أدلة الرواية المرفوعة والمقبولة لا، بينما لا يتم سندا ولا يتم دلالة على الترجيح بالشهرة. إذن فلو تمت سند هذه إنصافا، لو تمت سند هذه الروايات الثلاث، فدعوة الفيض ليس دعوة كلش بعيدة عن الصناعة، بحيث بعد التعارض بين هذه الروايات الثلاث وبين الروايات الأخرى الصريحة في النجاسة بعد عدم إمكان الجمع العرفي، لا يبعد أنه بحسب النتيجة ننتهي إلى قاعدة الطهارة على الأقل في الماء الذي يؤدي إلى أن تكون أن يحكم بعدم انفعال الماء القليل بملاقاة عين النجاسة أيضا. إلا أن الروايات سندا كان فيها إشكال، ولهذا لا تصل النوبة بناء على الإشكال السندي إلى إذا باستثناء واحدة منها، لا تصل النوبة إلى هذه النتيجة. هذا في الانفعال بعين النجس. إذن فالأحواط على الأقل الانفعال بعين النجس في الماء القليل، يبقى الانفعال بالمتنجس المشهور أيضا عطف المتنجس على النجس، وقالوا أن الماء القليل ينفعل بالمتنجس أيضا، واستدلوا على هذا الانفعال بأدلة عديدة. أحد الأدلة الواضح جوابها التمسك بمفهوم الماء إذا بلغ قدر كرين لا ينجسه شيء، وإذا لم يبلغ قدر كرين إذن فينجسه، تنجسه المتنجسات والنجاسات معا. وهذا جوابه واضح، أنه هذه الروايات مفهومها انتفاء السالبة الكلية، وانتفاء السالبة الكلية إنما يكفي فيها ثبوت الموجبة الجزئية لا الموجبة الكلية. الماء إذا بلغ قدر كرين لا ينجسه أي شيء، لا النجس لا المتنجس. وأما إذا لم يبلغ قدر كرين فليس بحيث لا ينجسه أي شيء، إذن لابد أن ينجسه بعض الأشياء، أما كل الأشياء النجس المتنجس انتفاء السالبة الكلية إنما يكون بالموجبة الجزئية. وظاهر التعليق تعليق السلب، تعليق عموم السلب على بلوغ الكر. إذن فهذه الروايات لا تدل على أن كل شيء ينجس الماء الذي دون الكر، سواء كان نجسا أو كان متنجسا، هذا واضح. دليل آخر استدل بإطلاق بعض الروايات، بإطلاق روايتين واردتين في من غمس يده في الإناء قبل أن يغسلها. رواية شهاب بن أبي عبد الله قال في الرجل يسهو فيغمس يده في الإناء قبل أن يغسلها، قال لا بأس إذا لم يكن أصاب يده شيء. ومثلها رواية سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام إذا أصاب الرجل جنابه فأدخل يده في الإناء فلا بأس إذا لم يكن أصاب يده شيء من المني. هنا يدعى أن إذا أصاب لا بأس إذا لم يكن أصاب يده شيء من المني، إذا لم يكن أصاب يده شيء، هناك لابد أن يقصد بشيء يعني النجاسة، مو كل شيء حتى الشيء الطاهر. هذا بإطلاقه يقال أنه يشمل هذا، مثل هذا اللسان إذا لم يكن أصاب يده شيء، بإطلاقه يشمل أن يكون هذا الشيء الذي أصاب اليد حين الإدخال في الإناء قد جف، المني قد جف غير موجود بالفعل، لكن يصدق على أنه كان قد أصاب يده شيء حينما أدخله في الإناء، بالفعل لم يكن عليه مني، لكن المني جف وذهب، لكن أصاب يده شيء. فإطلاقه يشمل ما إذا كانت اليد متنجسة لا عليها عين النجاسة، فتكون هذه الروايات من أدلة
انفعال بالمتنجس أيضا. هذا دليل أو إطلاق في هاتين الروايتين يثبت الانفعال بالمتنجس. عين ذاك يقينا، خب هذا من روايات الانفعال بعين النجس. إذا لم يقول لا بأس إذا لم يكن أصاب يده شيء، مفهومه أنه إذا كان قد أصابه ففيه بأس، إذا كان قد أصاب يده شيء مني فأدخل إصبعه أو يده ففيه بأس، وفيه بأس سواء كان حين الإدخال المني موجودا على يده أو كان قد جف بحيث أصبح يده متنجسة، لا أنه عين النجس. هذا أيضا تقريب الاستدلال بهذا الإطلاق، وهذا الإطلاق وافق عليه السيد الشهيد، قبل هذا الإطلاق في أيضا في بحوث العروة يقبل هذا الإطلاق، ولهذا يفتش عن مقيد لهذا الإطلاق، لأنه هو أيضا يفتي بعدم الانفعال، انفعال ماء القليل بالمتنجس لا بعين النجاسة. فالمقتضي للانفعال بالمتنجس وهو هذا الإطلاق يراه تاما، لكن يجد له مقيد سوف يأتي، إلا أنه هنا أيضا يمكن التشكيك في هذا المقتضي، إما بأن يقال أن أصاب ظاهره الشيء الذي أصاب يده حين الإدخال يكون المصيب موجودا، أما إذا لم يكن حين الدخول على يده شيء من المني هنا كان قد أصاب لكن الآن اليد ليس عليه شيء من المني، قد يقال لا يصدق عليه أنه أصاب يده شيء من المني إذا كان جافا ظاهر أصلا، إذا لم يكن أصاب يده شيء من يعني حينما يدخله في الإناء يكون المني مصيبا، ظاهر الخطاب أن زمان الإدخال مع الإصابة معا يجتمعان، يعني الإصابة فعلية والدخول إدخال اليد في الإناء أيضا فعلية، وحينئذ هذا يكون ظاهره أو على الأقل يحتمل أن يكون ظاهره ما إذا كان هذا المني موجودا موجودا على يده بحيث لا ينعقد لا أعقد مثل هذا الإطلاق فيه، هذا إما بهذا البيان أو إذا ما قبلتم هذا البيان كما لا يقبله أبي زهيري حينئذ يوجد بيان آخر أحسن من هذا البيان، أن هذه الرواية أساسا ليست في مقام البيان من هذه الناحية وإنما في مقام البيان من ناحية من منطوق الرواية النظر إلى من أدخل الجنب الذي يدخل يده في الإناء، يعني في ذهن السائل كان يوجد شبهة أن الجنب لكونه جنبا لا ينبغي أن يدخل يده في الإناء قبل أن يغتسل، وإدخال يده في الإناء ويده فيها جنابة يعني بدنه كله بدن مجنب وفيها فيه جنابة هذا يوجب حزازة في الماء، الإمام أراد أن ينفي هذا المعنى، يقول لا بأس به إذا لم يكن هناك محذور آخر من ناحية كونه مجنب ويدخل يده في الماء لا محذور فليغتسل. إذن فالجهة التي ينظر إليها السائل تنظر إليها الرواية سؤالا وجوابا وجود المحذور في أن يمس يد المجنب مع الماء، أن هذا هل يوجب هذا الماء لا يصلح بعد الاستعمال في رفع الحدث وفي رفع الجنابة، باعتبار هذا السؤال كان واردا في كثير من الروايات، أيضا هذا السؤال مكرر أن الجناب الشخص الجنوب كأن جنابته منتشرة في تمام بدنه وكأن بدنه، ولهذا سؤال عن سؤر الجنوب، سؤال عن الماء الذي لاقى مع بدن الجنوب، الجنابة بنفسها كما يتضح لمن يراجع الروايات في هذه المسألة جنابة كان فيها حالة من الحزازة، فالماء الذي يراد أن يستعمل للطهور لابد أن لا يمس قبل الاستعمال بدن هذا الجنوب، وإلا هذا مثلا يجعل فيه حزازة مانعة عن إمكان استعمال هذا الماء في رفع الحدث. فالسؤال السائل من هذه الناحية وجواب الإمام أيضا واضح، أنه ينظر إلى هذا يريد أن ينفي إذا أصاب الرجل جنابة فأدخل يده في الإناء، لو كان سؤال السائل عن انفعال الماء وعدم انفعال المخ يفترض النجاسة على اليد، لماذا هكذا يفترض؟
إذا أصاب الرجل جنابة فأدخل يده في الإناء، الجهة التي تناسب مع هذا التركيب من السؤال هو أن الجنابة مانعة وليست مانعة، لا أن نجاسة اليد مانعة وليست نجاسة اليد، يمكن أن تفرض سواء أكو جنابة أو لم يكن هناك جنابة. هذا يناسب هذا السؤال أن يكون النظر إلى حزازة نفس الجنابة وإدخال الجنوب يده التي هي تكون يد المجنب بما هو مجنب في داخل الإناء، ثم يريد أن يستعمل هذا الإناء في رفع الحدث. الإمام أيضا في مقام الجواب نفى هذا المحذور، قال لا بأس به. قال إذا لم يكن أصاب يده شيء محذور آخر، الذي هو محذور غير الجنابة، محذور النجاسة، إذن فليست الرواية في مقام البيان من ناحية ذاك المحذور، في مقام البيان من ناحية المحذور الأول. المحذور الآخر مذكور بعنوان لو لم يكن محذور آخر، أما ذاك المحذور مطلقه خصوص عين النجاسة يكون موجبا للانفعال، مطلق التنجس والنجاسة حتى نجاسة المتنجس يوجب الانفعال، لأنه ليس في مقام البيان من ناحية ذلك المحذور، وإنما في مقام بيان نفي محذورية هذا المحذور الذي ورد عنه السؤال. لا ينعقد حينئذ إطلاق في طرف المفهوم لإثبات أنه إذا أدخل يده وكان قد أصابه شيء من المني مطلقا، سواء كان المني موجودا حين الادخال او لم يكن موجودا حين هذا الاطلاق، حين لا ينعقد، لان ليس في مقام البيان من هذه الناحيه. وهذه النكته السيد الشهيد في هذا الموضع لم يقبله، لكن في موضع اخر من الكتاب وافق على ظهور هذه الروايه او سنخ هذه الروايات في ان النظر في هذه الروايات الى نفي محذور الجنابه هناك حينما يقبل كان ينبغي ان يعدل حين هذا الموضع، فلا يتم هذا الاستدلال، يعني هذا الإطلاق لا يتم في هذه الرواية على الأقل. نعم، تبقى الرواية الأولى في الرجل يسهو فيغمس يده في الإناء قبل أن يغسلها، قال لا بأس. هذا ليس منيا بعد، افرضوا أزال بخرقة بما أدري، يعني إطلاقه يشمل ما إذا لم يبقى أي شيء على اليد بالمسح بالخرقة، مسح يده بخرقة فلم يبقى على يده أي شيء، بلي خالص بالتراب مثلا. نعم، الرواية الأولى قد يقال أنها الرواية الأولى ليس في فرض الجنابة، في الرجل يسهو فيغمس يده في الإناء قبل أن يغسلها، والتعبير بيغسلها يناسب أن يكون نظر إلى النجاسة لا إلى الجنابة، إلا أن هذه الرواية أيضا لا يبعد أن يكون يسهو فيغمس يده هنا ينظر إلى محذور في ذهنه، وهذا المحذور ليس هو النجاسة، إذ لو كان مراد من المحذور النجاسة الإمام لا يقول لا بأس، ليس سؤال السائل فرض النجاسة في اليد، والغسل هنا أيضا استعمل في بمعنى الغسل الذي يغسل قبل التطهير من الحدث سواء في الجنابة أو في الوضوء، يستحب غسل اليد هذا قبل أن يغسلها، إشارة إلى ذاك الغسل، غسل اليد الذي هو أدب من آداب الوضوء أو الغسل، بقرينة أن الإمام قال لا بأس إذا لم يكن أصاب يده شيء. إذن فهذه الرواية أيضا ناظرة إلى المحذور الآخر، محذور النفسي والحزازة الموجودة في مواسة مثلا يد المجنب مع الماء، بحيث لا يكون في مقام البيان من ناحية المحذور الآخر، وإنما يكون في مقام نفي محذورية الجنابة وشبه الجنابة إذا لم يكن محذور آخر، أما ذاك المحذور مطلق مقيد ليس في مقام البيان من هذه الناحية، ليتم الإطلاق فيها من تلك الناحية. فإذن هاتان الروايتان أيضا لا يمكن أن يكون فيهما إطلاق للمتنجس، إطلاق يدل على أن الماء ينفعل بالمتنجس. استدلال آخر ورد بالتعليل الوارد في بعض الروايات نجاسة، في بعض الروايات ورد هذا العنوان أنه اغسل هذا الإناء الذي شرب منه الكلب أو أهرق الإناء لأنه رجس نجس أو نجس، يقال أن هذا التعليل لأنه رجس نجس أو نجس هذا يدل على أنه هناك كبرا كلية يريد أن يبينها الإمام، أنه كلما كان هناك النجاسة ملاقية مع الإناء أو مع الماء فأحرق ذلك الماء. هذه كبرى كل أن النجس يوجب انفعال الماء. والآن بالعراق هنا إرشاد إلى النجاسة، فنستفيد تعليل كأنه من هذا التعبير. من قبيل رواية البقباق ورد: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن فضل الهرة والشاة حتى انتهيت إلى الكلب، قال: رجس نجس لا تتوضأ بفضله واصبب ذلك الماء، أهرق ذلك الماء. رواية أخرى لمعاوية بن شريح: قلت: الكلب؟ قال: لا. قلت: أليس هو السبع؟ قال: لا والله إنه نجس، لا والله إنه نجس. فإذا كان نجس فيدل على أنه كلما كان نجسا إذن فيوجب انفعال الماء الذي لاقاه في الإناء، لابد من إحراقه. نتمسك بعموم أنه نجس، بلي رجس النجس لا تتوضأ بفضله. قال نجس بعد كل النجس يشمل عين النجاسة ويشمل المتنجس مثلا. خب كانوا يعلم الملاقي يقول أهرق الماء، اسبب ذلك الماء الملاقي. لكن يعلم، خب يقول اصببه، يقول أن انه نجس فاصببه، يعني لانه نجس فاصببه. جيز الكلام في تعليله، اذا استظهرنا التعليل هذا الروايه كانوا هكذا تقول اصبب ذلك الماء الملاقي مع الكلب لان الكلب نجس. لو قال هكذا اصبب ما يلاقي مع الكلب لان الكلب نجس، هذا لان تعليل. إذن كانوا قال كل ما لاقى نجس مع الماء فلا بد أن يصب هذا الماء، وحيث أن النجس كلب نجس ولهذا أمر بيصب الماء، يصب إعطاء كبرى كلية. هذا جوابه أولا أن الرجس النجس هذا ظاهر في النجاسة العينية، خصوصا مع التعبير الرجسون النجاسة التي تكون نجاسة شديدة، هذا الذي يريده الشيخ المسلمي، وهو النجاسة العينية. فحتى لو استفدنا التعليل فالتعليل بالنجاسة الرجسية. فيكون حينئذ رجس النجس أو رجس النجس هذا حتى لو كان تعليلا فظاهر فالعلة النجاسة الشديدة التي يعبر عنها بالرجس، وهذا العنوان لا ينطبق على المتنجس. متنجس لا يقال رجسون، وإنما يناسب مع عين النجاسة، بل حتى مع مو كل عين النجاسة، مع أعيان النجاسة الشديدة. التعليل أولا بعلة أخص من المتنجلاش من المتنجس بحسب الحقيقة، وثانيا أساسا ليس ظهوره في التعليل. الظهور في التعليل لو كان سؤال السائل عن انفعال الماء، متى ينفعل الماء ومتى لا ينفعل، نعم حينئذ هذا يناسب أن يكون لأنه نجس، إنه نجسون يعني لأنه نجس، الماء ينفعل ويجب صبه لأنه لاغ مع النجس، فقد يتمسك بالتعليل. لكن ليس السؤال عن الانفعال، السؤال في سؤال السائل عن حكم الكلب نفسه. يقول الهرة والشاة، سأل عن تلك الأمور ثم جاء وسأل عن الكلب، ولهذا خصوصا في الرواية الثانية يقول أليس هو سبع؟ تصور أن هذا الكلب أيضا كسائر السباع لا بأس به ولا محذور في سؤره، مثلا السؤال عن السؤر بلحاظ أنه هو لا بأس به. فالإمام قال إنه رجس، فإنه رجس أو نجس هذا بحسب الحقيقة بيان الحكم لا علة للحكم، بيان نفس الحكم. فيريد أن يبين أن الكلب نجس، صحيح هو سبع لكنه مع ذلك نجس، قد حكم بنجاسته، فليس فيه ظهور في التعليل لكي يمكن الاستدلال به. من جملة ما يستدل به من الروايات إذا ما بدي ميانا ديه خلص هيك كاري كوني بحث رزود خلاص كوني اشتهادي بلد خلاص كهدان اين بحث دليل شو جاب النزمة اوين قلتان وقت خلاص شو ديه بحث اختصارش كوني مثلا این فیتامین‌ها رو نمیشه انسان توی کپسولی همش جمع کنه یه شبه بده به آقایی بشه
بلدي بكذا.